ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج أعظم آية، والذي يسعدنا ويشرفنا في فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا يا شيخ مصطفى.
أيام طيبة يعني نحلق فيها مع أنوار القرآن الكريم ومع أعظم آية منه، آية الكرسي،
روحانيات الإيمان في رمضان.
نعم،
فنسأل الله تعالى أن يتقبل. اللهم
آمين يا رب العالمين. الحقيقة يعني ونحن ما زلنا مع هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، أو كما يعني سميتها في حلقة سابقة راية التوحيد الكبرى التي ينبغي للأمة أن تحملها ولا تفرط فيها، حتى تبقى أمة تأخذ عظمتها من آية الكرسي. هي أعظم آية، سيدة آية القرآن الكريم. هناك علاقة بين آية الكرسي كآية حافظة بحول الله وقوته، حرز من الشيطان الذي هو ألد أعداء الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاعتصاما بالله سبحانه وتعالى ولجوءا إلى الله تبارك وتعالى، ما دور آية الكرسي في الحفظ من الشيطان، وما قصة الأمر يعني؟
تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الربط الجميل اللي فضلتك ذكرته فيما يتعلق بالسيادة اللي موجودة في آية الكرسي، سيدة آية القرآن، وهي راية الإيمان وراية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بها يبعد عنا شياطين الإنس. كذلك التمسك بها، نص نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبعد عنا شياطين الجن. يعني لاحظ، شياطين الإنس اللي هم كل الكفار وكل من يمكر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن تمسكنا بالتوحيد الذي ورد في آية الكرسي في العودة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة إليه والرجوع إليه والتمسك بمن هذه صفته اللي ورد في آية الكرسي، يجعلنا أمة في سيادة الأمم. فسيدة آية القرآن بسبب ما فيها من كمال التوحيد وجمال المعان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّنها في القرآن.
لأن الاستمساك بما دعت إليه آية الكرسي، استمساك الأمة بها، وهو التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى ووصف الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وكماله، هذا مما يميز الأمة، بل ويحفظها
من شياطين
الإنس
وكمان كذلك
من شياطين الإنس. ونريد أن نؤكد بما أكده القرآن الكريم من العلاقة بين شياطين الإنس والجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
والله يعني
جاءت آية الكرسي لتصون من شياطين الإنس وشياطين الجن كما ستبين.
دي بركات الروحانيات الإيمانية اللي رب سبحانه وتعالى يعني يتقبل ويجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتك شيخ مصطفى وميزان حسنات المشاهدين. الله يبارك فيك ويحفظك. أنت شوف، حتى الحديث اللي ورد في صحيح البخاري من حديث أبو هريرة، قصة جميلة ويدل على حقائق ومعاني ثابتة، طالما رواها الإمام البخاري فهي في الصحيح فهي ثابتة. أبو هريرة يقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. زكاة رمضان بتبقى من المطعومات، حبوب يعني أو ما شابه ذلك، تمر. نعم، تمر الصدق.
نعم،
هو ده الأصل فيها يعني. وده دليل فقهي على أن زكاة رمضان اللي هي زكاة الفطر بتبقى من المطعومات، من التمر، من الأرز أو ما شابه ذلك.
وطبعا دي قضية خلافية،
لكن هو الحديث واضح. ما احنا قدامنا كلام أبو هريرة واضح فينا.
نعم،
فبيقول فيها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفو من الطعام. هو في الحقيقة أبو هريرة كما ورد في بعض الروايات وجد أن التمر فيه حفنة كده من جنب التخدد،
هو مرتب الرصة
ترتيبه معينة ففي حاجة حتة كف ايد او حفنة راحت من التمر فحس ان في سارق فترصده فبقول فاتني آتم فجعل يحثو من الطعام بياخد منه ويكبش كده من التمر ويحطه في جيبه ولا كده عشان يجي فأخذته مسكه وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مش هسيبك أنا هوديك للنبي عليه الصلاة والسلام
القيادة العليا
أي القيادة العليا
صلى الله عليه وسلم
فالرجل أخذ يشتكي ويقول إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة يعني أنا فقير جدا وأنا جت أسرع لي إلا عشان أنا محتاج فأبو هريرة رجل رقيق القلب حتى تمر الصدقة والفقراء فنسيبه طالما مش هيسرق يعني قال فخليت عنه سبته فأصبح ثاني يوم الصبح قابل النبي عليه السلام فرسول الله عليه السلام قال له يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة
الله أكبر جاء الإخبار من
أيوة ورسول عرف منين عن طريق الوحي الأسير بتاعك اللي جالك وعمل كده عمل معك إيه فطبعا أبو هريرة هو لا يتفاجأ بأن الرسول يعلم عن طريق الوحي مش أن الرسول يعلم الغيب
لا.
معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه يقول قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله يعني ما تشوف مثلا واحد يعني يكون في موقف أبي هريرة وشاف واحد غلبان ولا حاجة خد حاجة يا أخي ديله أنت من عندك وقول له ما تعملش كده فخليت سبيله فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إيه أما إنه قد كذبك وسيعود
ده الحكاية لسه ما خلصتش
هو بيكذب عليك وحيرجع تاني فأبو هريرة يقول فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته قعدت بقى ترقب هيجي إمتى وهيسرق إزاي
ليه يقولها دي يا أبو هريرة صدق الدكتور يعني في قضايا العقيدة بنتوقف عند كلام الصحابة وحواراتهم مع رسولنا ورسولهم صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود
لأنه
يعني التصديق والإخبار
كانوا يصدقون خبر رسول الله على وجه اليقين وده شرط الإيمان ولو أن الناس صدقوا خبر نبيهم صلى الله عليه وسلم وما ورد في كتاب ربهم على أنها حقائق يتعاملون معها لن صلح حالهم
يا سلام.
لكن أغلب العامة
وكثير
من الناس
ويطعنوا في
فيها والاستهانة بالحقائق الغيبية اللي ربنا أخبرنا عنها هذا فهم السؤال أنا عارف أنه هيجي لما الرسول قال هيعود يبقى هيعود كلام واحد نعم فالمهم يعني فجاء يحث من الطعام زي ما الرسول قال فأبو هريرة أخذه فقلت لأرفعنك إلى رسول الله مش حسيب فهنا الرجل يعني أخذ يشكو شكوى مرة وقعد يشكو أكثر من الأول يقول له دعني فأنا محتاج ولي عيال ولي كذا وكذا ومش هعمل كده تاني خلاص يقول أبو هريرة فرحمته فخليت سبيله اليوم الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم قبله برضه وقال له يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة أبو هريرة بيقول له يا رسول الله شكى حاجة وعيالا شكاية شديدة يعني فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود هيرجع تاني أبو هريرة صحيح يعني هو مش عارف يتعامل مع مين حتى الآن واحد حرامي واحد من الإنس حرامي بل فرصدته فجاء يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات وانت كل مرة بتقول لي تزعم أنك لا تعود ثم تعود مش هسيبك لما دفنا بس
بنقولها كده بالبلدي
التالتة تبتة فقال دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بها سيبني المرة دي وأنا هعلمك حاجة تنفع وكانوا أحرص شيء على الخير يعني الصحابة نفسهم لما واحد يقول له أنا هعلمك حاجة تنفع كانوا أحرص شيء على الخير أولا هو بيدعي
الراوي بيقول كده
أي الراوي نعم فبقول ما هو هتعلمني ايه فبقول له خد النصيحة دي بقى اذا اويت الى فراشك لما تيجي تنام فقرأ آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم فانك شوف النص يا شيخ مصطفى لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح طب انت شعرفك لعله سمع من الرسول عليه السلام ولا حاجة أبو هريرة كده ظن كده يعني فقال له بس أنت أول ما تنام قرأت الكرسي
كل ده أبو هريرة لا يعرف
لا يعرف من هو. فخليت سبيله بقول أنا سبته بقى طالما علمنا حاجة يعني
خلاص خلاص يرجع.
فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير الصحابة يعني الراوي يقول كده. فرسول الله السلام بيقول له أما إنه قد صدقك وهو كذوب. كلام صدق وهو كذاب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي يا أبا هريرة؟ فأبو هريرة بيقول له الله رسوله أعلم. لا أعلم. قال له إنه شيطان. ذاك شيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذاك شيطان. فالشيطان هو اللي نصح النصيحة دي.
وحق ما شهدت به
الأعداء. وبعدين غير كده ربنا يقدر الأمور علشان تيجي من خبير. عارف تأثير آية الكرسي وفهمها كويس.
مجرب يعني.
مجرب.
رأوا الحافظ الذي يحفظ الله سبحانه وتعالى به قارئ هذه الآية في عند النوم وما إلى ذلك. الشياطين تعرف.
يعني تعرف. ولذلك هم عارفين إن التوحيد والاستعانة بالله عز وجل مش ممكن شيطان حيقدر يأثر في واحد احتمى بربه وعبده ووحده وطلب منه العون إن يحميه. الشيطان حيروح يعمل معي.
لكن على الجانب الآخر إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
فالذين لا يؤمنون أولياءهم الشيطان. ولذلك ربنا يقول بعد آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا. يعني خلي بالكم إذا واحد فهم آية التوحيد في آية الكرسي وتمسك بربه معبودا له لا شريك له باختياره فالله سيحميه.
قضايا الكفر كلها من ورائها الشياطين تدفع الكافرين كما جاء في سورة مريم إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا.
عاوز وقتك كله يكون في عبادة الرحمن؟ اتصل من اي خط ارضي على 09000117 خط البرامج الاسلامية وحمل كل برامجنا. حمل برنامج الاذكار وخليه معاك في كل مكان. ولو عاوز تعرف مواعيد الصلاة والاذان حمل على تليفونك برنامج الاذان. ولو عايز تعرف الرؤية الشرعية وتحرس نفسك من الشيطان حمل برنامج الرؤية الشرعية وخليه معاك امان. ولو بتحب تعرف كل الاحاديث القدسية حمل برنامج الاحاديث القدسية على تليفونك الان. اتصل من اي خط ارضي على 09000117 وحمل كل برامجنا. اتصل الان وادخل الكود.
الآية دي احنا بننصح عامة المشاهدين فيها ناخد من آية الكرسي وورد في فضلها في حديث أبي هريرة ان هي بتحمي من الشياطين ايه عدة فوائد. اول الفوائد ان انت قبل ما تنام اقرأ انت هتخسر ايه. والحمد لله ان اغلب عامة الأمة من المسلمين العامة وغيرهم يحفظون آية الكرسي فقراها قبل ما تنام. الواحد يتوضى وينام على وضوء زي ما هي السنة ويقرأ آية الكرسي. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أن الشيطان ده مش هيقرب مني. ولو أضفت لها كمان يا شيخ مصطفى يعني أقول لك طب أنا عايز هو يحفظني لغاية ما من الليل لغاية الصبح طب عايز كمان ربنا يحفظني من الشيطان طول النهار الرسول وضع الحل برضه.
نعم.
حديث ورد عند البخاري ومسلم بيقول فيه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإحنا طبعا لما يكون في رمضان واحد بيكرر 100 مرة إيه اللي هيحصل؟ أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كانت له عدل 10 رقاب يعتقها يعني.
لا.
وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. الشاهد هنا بقى وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فلما يجي في المساء ويرى آية الكرسي كمان يبقى 24 ساعة محفوظ
الله
من الله تبارك وتعالى.
ما شاء الله. أنا عايز أقف وقفة هنا فضل الدكتور عند دور الشياطين. خلينا نتكلم على شياطين الجن ولهم إخوان شياطين في سرقة المال العام. يعني الشيطان ده جاي يسرق
حفنة
من مال الصدقة. شياطين
بيسرقوا ملايين.
شياطين الإنس يعني شغالين يعني.
سبحان الله. كم نسمع إن في واحد يسرق مليارات من البنوك ويفر بها هاربا وأموال الناس راحت بالبطل. خد بالك إزاي. فسبحان
الله. يعني شيطان الجن تؤثر فيه آية الكرسي.
آية الكرسي.
اما شيطان الانس
بشر في القران كله
ولا حول ولا قوه الا بالله.
ولذلك هنا يعني مساله ان من ضمن ما يستفاد منه برضه على اساس عقيده الناس في موضوع الشيطان ان بعض الناس بتتخيل بس ان الشيطان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. هذا الاصل ان الشيطان بيشايفنا واحنا مش شايفينه وله تاثير كبير في الانسان في مساله المقارنه والخواطر واشياء من هذا القبيل. لكن في بعض الاحيان بيعملها الشيطان ويتجرأ ان يعملها لكي يفتن بني ادم. من ضمنها ان يتجسد في صوره انسان عشان يعمل فتنه زي ما ورد في النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابي هريره الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحه. الرسول كان بيصلي فجه عفريت بلغت به الجراه ان هو يتجسد في صوره ادميه وعايز يعدي قدام النبي عليه الصلاه. فالرسول عرف انه عفريت عن طريق الوحي او ده يعني حاله النبوه يعني.
نعم.
يعني تفلت علي البارحه ليقطع علي الصلاه فامكنني الله منه. الرسول مسكه لانه قبض عليه. قل فاردت ان اربطه الى ساريه من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم. يبقى دلوقتي ده تجسد جات له الجرأة ان الشيطان ممكن يتجسد في صورة انسية في صورة بشرية وعلشان يقطع على النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته ويعدي من قدامه. فالرسول مسكه عايز يربطه في سارية من المسجد في عمود.
حتى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم فيه عظمة التوحيد والعبودية. ليس كالدجالين والعرافين يقول لك ده عارف وبيعمل ومسخر معرفش ايه. فأمكنني الله منه.
شفت التوحيد
صلى الله عليه وسلم
ان ربنا سبحانه وتعالى يمكن للنبي من الشيطان والرسول يرد الفضل الى الله عز وجل. أيوة في ذلك.
نعم.
اخبرك ازاي. انما لو كان في واحد سحر يقول انا اقدر اعمل لك كذا وهعمل لك كذا وهفك لك كذا وينسب الفضل الى نفسه مع ان اصلا اللي بيشتغلوا في الموضوع ده الشياطين برضه.
نعم طبعا.
في الصحراء. ولذلك الصحراء في رمضان بيقفلوا تصفى بالشياطين المرض منهم اللي بيستخدموا في استراق السمع الى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يمنعهم من استراق السمع فالسحر بيتعطل في رمضان.
لكن انت يعني فضلتك لفت نظري لسؤال كنت اود ان اساله وذكرتني به. يعني الذي جاء يسرق هذا الشيطان الذي ظهر ليسرق زكاة رمضان يعني لم يكن في رمضان كيف ظهر في رمضان؟
لا هنا بالنسبة للشيطان ما بقول لك وصفدت الشياطين. بعض الناس بياخد الشياطين على اعتبار ان كل الشياطين متصفدة. لا ده نوع من الشياطين.
قالوا المرض
المرض من الشياطين. لكن الشيطان القرين معانا ده الواحد هو بيصلي التراويح او بيصلي مثلا في الصلاه في اثناء التراويح تلاقي ايه شياطين الدنيا كلها جت توسوس له بكل اللي غايب عنه في رمضان. فواحد يقول لك يا عم ده الشيطان.
لكن لو مطلق لو اخذنا بمطلق الحديث فضيله الدكتور والكلام هنا في الشرح والاستنباط للساده العلماء طبعا لا شك في هذا. لكن هب اننا اخذنا بمطلق الحديث ان كل الشياطين تصفد وتسلسل في رمضان وهكذا. الا يعد هذا يعني معيارا على أخلاق الناس ما تظهر من أخلاق من مفاسد في شهر رمضان من فضائيات تفسد على الناس شياطين الإنس يعني.
لا هو طبعا
نقيس أخلاقنا في رمضان إذا كان ربنا حبس عنا الشياطين
يبقى المفترض يكون الصلاح موجود في البشرية. لكن لا سبحان الله هو يعني بالنسبة للشيطان ربنا سبحانه وتعالى جعله ابتلاء للإنسان والحياة ملهاش طعم إلا من خلال الابتلاء.
صحيح.
يعني حتى واحد يقول لك الشيطان دوره وأصل ربنا يوجده ليه؟ أوجده للابتلاء فابتلانا به، فمن خلال الابتلاء بيظهر النجاح والمثابرة والمجاهدة في أنك تقوم
الشيطان والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا
والاستعانة بالله عز وجل في أنك ترجع له وتحتمي في الله عز وجل حفاظا من شياطين الإنس والجن. يعني شوف الآية يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ثم جمع فقال من الجنة والناس.
يا سلام.
فهنا من الجن والناس لأن في شياطين إنس وبتوسوس وفي شياطين جن بتوسوس. فهنا بالنسبة لأول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني قبض على الشيطان، لكن تصور أنت في الحديث يا شيخ مصطفى أن الرسول قبض على شيطان مسك فيه وحيربطه في السرية من المسجد. شو الصحابة كانوا بيتعاملوا مع الحقائق على أنها واقع وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ثم تذكر دعوة سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه وقال روح، رده الله خاسئا بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وتذكر دعوة سليمان.
ماذا يرى الدكتور رضواني من منظور العقيدة لقضية تمكن الشيطان من الإنسان؟ هل الإنسان أقوى أم الشيطان أقوى؟ ونحن نرى هنا أبا هريرة يقبض على الشيطان ويمسكه ويتوسل الشيطان إليه أن يتركه، فللذين يعني يرون الشيطان هذا كائن مسيطر على أحوال الناس ويستطيع أن يوقف الحياة
من جهلهم. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن عبادي ليس لك عليهم
العبودية،
عبودية التوحيد. فواحد ما بصليش، واحد قاعد قدام التمثيليات والأفلام والمسلسلات وسايب الصلاة وما بصليش الفرض حتى في رمضان، شخص زي كده انت بتطلب حماية من ربك ازاي وتقول الشيطان جاي يأذيني واقروا عليا قرآن عشان يخرج الشيطان؟ لا، انت ده في الاصل انت لازم تحتمي بربك، قوة الاعتقاد، قوة التوحيد في قلبك، هذه تدفع الى ان انت تستعين بالله فالشيطان ما يعرفش منك. انت بتقول يا رب
ما يزغنك من الشيطان
يدخل فاستعذ بالله. لكن واحد ما بيستعيش، واحد افعاله كلها شياطين، فده ما ينفعش اقول لك انا اصلا رحت كنيسة علشان اطلع الشيطان. الشيطان ما هوش هيطلع في كنيسة الا بشيطان اقوى منه، اخد بالك ازاي؟
الشياطين في بعض،
الشياطين في بعض. وممكن يعني يروح ارتضاء على ان الشخص نفسه يثق في ان النصرانية حق. ده غير كده كمان يا شيخ مصطفى دلوقتي في حاجة يعني اكتشفتها، ان ممكن ناس من غير المسلمين يستخدموا الشياطين في ازاي المسلمين عشان يروحوا لهم ويصرف عنهم السوء، يعني
يدفعونهم لذلك.
نعم.
صح.
ولذلك احنا بنقول ان مسألة تجسد الشيطان دوات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا ان الشيطان بيشارك الانسان في طعامه، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم حديث من حديث حذيفة يقول كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طعام كان مش بس اي طعام،
اي طعام
ده من اشرف الاطعمة، لو طعام الصدقة زكاة رمضان ممكن يأكل منها وهو عيان.
لكن هو بيقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو ما كلش بالصدقه، لكن بيقول احنا كنا لما نيجي ناكل طعام ما حدش يبدا.
لا بالنسبه لحديث ابو هريره،
حديث ابو هريره ما حدش يمد ايده الا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدا. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده، بيقول ان مره حضرنا معه وان حضرنا معه مره طعاما، فجاءت جاريه كانها تدفع، كان واحد دقيقها جاي علشان تمد ايدها فتاكل من الطعام قبل ما يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاريه دي عيله صغيره يعني صغيره. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وجدها تضع يدها في الطعام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها مسك إيده، ثم جاء عربي كأنما يدفع عايز برضه يأكل ويمد يده قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني سموا الأول قبل ما تأكل. ليه؟ لان انت لو سميت الشيطان مش هيجرؤ ان يمد ايده. ثم قال وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها، يعني الشيطان جاي معاها على اساس ان يمد ايده فيمد ايده معاها، فرسول امسك، فجه الاعرابي فرسول مسكه على اساس ان جاي يستحل الطعام قبل التسميه، لان الرسول لما بيبدا بسم الله.
نعم.
والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم بيقول ان يده في يدي مع يدها. يعني الشيطان مد ايده والرسول مسك الاثنين.
الله اكبر.
يعني احنا بقول للمسلمين اللي عندهم يقين في كلام سيد الانبياء والمرسلين وفي خبره ان في شيطان ممكن ياكل مع الانسان، يبقى على الاقل تسمي الله عز وجل عشان تحفظ نفسك. والشيطان نفسه عارف ان ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيوقفه، فما بالك بقى لما يكون الشخص هيقرا ايه الكرسي كمان قبل ان ينام، يعني عارف ان ديت مزلزله فعلا. ولذلك جت النصيحه من خبير عارف التاثير، عارف تاثير ايه الكرسي فيه.
نعم.
ويعني سبحان الله، يعني الغريب في الامر مما يستفاد من حديث ابي هريره ان الشيطان مع ان ربنا لعنه الا ان ممكن يكون سبب في ان يعلم ناس كلام خير.
ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
ولذلك بيقول لك يؤخذ بالحديث ان الشيطان لعنه الله قد يعلم ما ينتفع به المؤمن، وان الكذاب قد يصدق. يعني هو كذاب وقد يصدق، لان هو اصلا كذاب، صدقته هو كذوب. وان الحكمه قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع به. يعني الحكمه يتكلم بها الفاجر،
يعني الشيطان يعلم قيمة آية الكرسي،
آية الكرسي وما ما ما لا يؤمن بها. ولكن
نعم.
ازاي؟
انما يعني اهداها لغيره
فانتفع بها. نعم. وبعدين ان الشياطين كمان يمكنهم ان يتكلموا بكلام الانس ويسرقون ويخدعون من المسلمين. يعني ده معناه ايه؟ ان ممكن، انا بقول الكلام ده لان في مشاكل كتير اسريه بتحدث بسبب هذه القضيه. ان ممكن واحد قاعد مع مراته، مراته امينه وهو امين، فحاجه تروح من البيت. ودي بتتكرر كتير. بندور مثلا على ازازه عطر ما احناش لاقيين، يا حاجه موجوده في الدرج؟ مش موجود. اروح ابص الاقيها في الدرج، اخد بالك ازاي؟ راحت فجاه وجت فجاه. فواحد مش عارف تفسير ليه، مش عارف تفسير لها. بقول لك لا، لا تفسير، ان ممكن الشيطان يجي ياخدها ويرجعها تاني. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يعمل وقيعه بين الطرفين. والدليل على كده ان هو جاء يحصو من الطعام وابو هريره شافه، اخد بالك ازاي؟ فممكن هذا يحدث. نعم ممكن هذا يحدث.
اذا صيانه البركه في اموالنا وفي اطعمتنا وفي مشاربنا وفي حياتنا من اعظم عوامل الصيانه والحفظ والاحتراز ايه الكرسي.
وفي حاجه كمان يا شيخ مصطفى، يعني للتدليل على هذه القضيه، الحديث اللي رواه الترمذي صححه الشيخ الالباني من حديث ابي ايوب الانصاري، لان الحديث ده نص في المساله. يعني دي مشكله بيواجهها عامه المسلمين وهم مش واخدين بالهم، مش قادرين يتصوروا بسبب ضعف اليقين والايمان ان ممكن الشيطان يعمل كده ياخد حاجه. ده حصل على عهد النبي عليه السلام. يعني بيقول كانت له سهوه، اللي هو ابو ايوب الانصاري، فيها تمر. السهوه دي زي قفص كده فيها تمر، فكانت تجيء الغول. العرب لما كانوا يقولوا كلمه غول يقصدون بها الشيطان او الجن اذا تجسد، لما يجي في صوره بشريه يعني، أو صورة حيوانية يمكن يتجسد في كلب أو ما شابه ذلك. فكانت تجيء فتأخذ منه، تأخذ من التمر. فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاذهب. الرسول بيقول له فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الحديث رواه الترمذي صححه الشيخ الألباني. فالمهم اتكررت معه قصة أبي هريرة في حكاية إيه؟ يعني ماذا قال لك وغير ذلك. هو قال له انا في الغول دي حلفت انها مش هترجع تاني، فحلفت الا تعود فارسلها وتركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كذبت وهي معاوده للكذب وهترجع تاني. وكررت القصه الى ان يعني نهايه الامر يعني، فقالت اني ذاكره لك شيئا، بتقول لابي ايوب ما انا بتاريخ، هو بيقول ما انا بتاريخك حتى اذهب بك الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اني ذاكره لك شيئا، ايه الكرسي اقراها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا فعل اسيرك؟ فاخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهي كذوب. ودي نص على ان دي كررت القصه مش بس مع ابي هريره،
مع ابي هريره شيطان الصدقه، ومع ابي ايوب الانصاري مع الغول.
نعم.
لكن ما يلفت النظر ان يعني الصحابه يمسكون العفاريت، يعني هذا
قوه يقين
وقوه ايمان وقوه توحيد. تجعل هذا الشيطان الذي يخيف الناس الآن واعتبرونه مسيطرا على حياتهم وما إلى ذلك، ويدفعهم إلى الذهاب إلى العرافين والدجالين والسحرة وما إلى ذلك، كان ألعوبة في يد الصحابة وفي يد النبي وفي يده كذا،
هي قوة
ونفس الحرز الذي وصى به الشيطان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق وهو كذوب موجود بين أيدينا في أعظم آية من آيات القرآن الكريم،
آية الكرسي،
وهي آية الكرسي. الحقيقة طبعا هذه دعوة مجددة للاستمساك بالقرآن الكريم، ومنه هذه الآية العظيمة، علينا أن نتعلمها وأن نعلمها أطفالنا وأن يحفظوها لتكون حرزا لنا من شياطين الإنس والجن، وإغلاقا لباب الوساوس وخواطر السوء وما إلى ذلك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وجزاك الله خيرا دكتور،
بارك
الله فيك.
الله مصطفى، جزاك الله خير.
الله يكرمك، وشكرا لحضراتكم على هذه الجلسة المباركة مع حضراتكم. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة جديدة من أعظم آية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.